التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. حماس توجه التحية لإيران وقادتها الذين بذلوا كل غال ورخيص من أجل القدس. استنفار عسكري صهيوني على الحدود اللبنانية الجنوبية جراء احتفالات لحزب الله. هجوم صاروخي يستهدف قاعدة عين الأسد التي تضم قوة أمريكية غربية العراق. تفاصيل النشرة. قال قائد القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية العميد علي تانجسيري إن حدودنا البحرية في أفضل حال في الوقت الراهن، ونحن لن نسمح بالتطول على مصالحنا الوطنية إطلاقا. وخلال استعراضه لآخر المستجدات المتعلقة بالحدود البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، أكد تانجسيري أن بحرية حرس الثورة لديها استشراف أمني تام على صعيد الخليج الفارسي ومضيق هرمز والشواطئ الجنوبية والشمالية للبلاد، وهي قادرة على رصد تحركات الأعداء كافة. قال رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار إن الاحتلال يعيش حالة من التخبط والضياع بعد العملية الفدائية الأخيرة. وأشاد السنوار برباط الفلسطينيين والفلسطينيات في الأقصى المبارك، كما وجه التحية للجمهورية الإسلامية الإيرانية ومسؤوليها الذين لم يترددوا ببذل كل غال ورخيص من أجل القدس. وقال السنوار: لله دركم في الجمهورية الإسلامية في إيران، بدءا من المرشد ومرورا بالرئيس والحكومة وبقائد حرس الثورة وبكل أهلنا في إيران الذين خرجوا وعبروا عن أنهم مع القدس. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إلقاء قوته القبض على منفذ عملية مستوطنة أرئيل التي أسفرت عن مقتل حارس أمن صهيوني، في حين قتلت قوته فلسطينيا بعد اقتحام بلدة عزون قرب قلقيلية. وقال الجيش الإسرائيلي إن عملية القبض على المشتبه بهما تمت في قرية قراوة بني حسان قرب مدينة سلويت. ويوم الجمعة أكدت وسائل إعلام عبرية مقتل حارس أمن إسرائيلي بمستوطنة أرئيل قبل أن يلوذ المهاجمون بالفرار من المكان. وأعلنت كتائب شهداء الأقصى مسؤوليتها عن الهجوم حول عمليات قوات الاحتلال لاعتقال منفذ عملية أرئيل. نستمع إلى التقرير التالي.
منذ ساعات مساء الجمعة وحتى اللحظة تتحرك قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأرض في محافظة السلفيت وفي القرى المحيطة بحثا عن طرف خيط يوصلها إلى المقاومين اللذين نفذا عملية بالقرب من مستوطنة أرئيل شمال الضفة الغربية، والتي أدت إلى مقتل حارس أمن إسرائيلي. الاحتلال خلال الساعات الماضية لم يترك بلدة أو حيا أو شارعا يظن الاحتلال أن المقاومين سلكاه إلا وتم تفتيشه ومحاصرته. قوات الاحتلال عمدت إلى الحواجز العسكرية ومحاصرة البلدات القريبة من مستوطنة أرئيل بهدف اعتقال أو اغتيال المنفذين.
لا شك أن عملية أرئيل تعبر عن أمرين: الأول الطابع الفردي الذي يتميز به النضال الفلسطيني خلال الأشهر الماضية، والأمر الآخر هو الجرأة الغير معهودة في القيام بمثل هذه العملية، خاصة أن الحديث يجري عن حارس متيقظ.
أجهزة الأمن الإسرائيلية في تقدير جديد أكدت أن الجيش الإسرائيلي سيكون أمام أسابيع حاسمة وتحديات صعبة، لا سيما مع زيادة العمليات المنفردة والتي باتت ترهق الاحتلال الإسرائيلي. واعتبر التقرير الإسرائيلي أن مباركة فصائل المقاومة الفلسطينية وغير الفلسطينية في إشارة إلى حزب الله لهذه العمليات سيؤدي إلى زيادتها في وقت تفشل فيه أجهزة الأمن والجيش الإسرائيلي على إحباطها قبل حدوثها.
مجموعة التحديات أولاها مرتبط بالتحدي الداخلي في إسرائيل، عدم وجود رؤية واضحة لا سياسية ولا أمنية. ثانيها التحدي الكبير، الإيمان الكبير اليوم للمقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية بضرورة التصدي للاحتلال، والأهم من ذلك باعتقادي تكرار المشهد وعودته على نفسه الأمر الذي يعني أن كل الإجراءات فشلت، وبالتالي هذا تحدي ليس بالبسيط.
العمليات المنفردة شكل جديد من المقاومة يبتكره الفلسطينيون الذين ابتكروا في السابق الحجر كسلاح مقاوم.
نبقى في الملف الفلسطيني، حيث أعلنت كتيبة جنين في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أن مجاهديها تصدوا لعملية تسلل وحدات إسرائيلية خاصة في منطقة الجابرية غرب مخيم جنين، وأجبرهم على الانسحاب بعد إمطارهم بوابل من الرصاص والعبوات المتفجرة. من جهة أخرى، شيعت جماهير الشعب الفلسطيني وأهالي عزون فضفة الغربية المحتلة جثمان الشهيد الأسير المحرر يحيى علي عدوان الذي قتلته قوات الاحتلال الإسرائيلية ليلة السبت خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام البلدة. أفاد الإعلام اللبناني بأن الحدود الجنوبية شهدت استنفارا عسكريا إسرائيليا جراء إحياء حزب الله اللبناني يوم القدس العالمي عند الحدود قبالة مستوطنة المطلة. وأوضحت مصادر لبنانية أن حزب الله أحيا يوم القدس العالمي باحتفالين حاشدين عند الحدود قبالة مستوطنة المطلة، رفعت خلاله راية المقاومة وسط صيحات التكبير والولاء لنهج المقاومة وإجراءات أمنية مشددة للجيش والقوى الأمنية. وأشارت المصادر إلى أن هذا الاحتفال استدعى استنفارا عسكريا إسرائيليا في الجانب المقابل من الحدود، حيث استقدم الجيش الإسرائيلي تعزيزات عسكرية وانتشر في البساتين المتاخمة للحدود. أعلنت مصادر عراقية أن هجوما صاروخيا استهدف قاعدة عين الأسد للقوات الأمريكية في محافظة الأنبار غربي العراق وإطلاق صفارات الإنذار داخل القاعدة. وأكدت المصادر أن الهجوم حصل بثلاثة صواريخ استهدفت القاعدة التي تضم القوات الأمريكية دون ورود أي تفاصيل حول وقوع ضحايا. وقالت المصادر إن الأنظمة الدفاعية في قاعدة عين الأسد اعترضت مؤخرا طائرة مسيرة أثناء تحليقها بالقرب من القاعدة. تفاصيل أوفى حول استهداف قاعدة عين الأسد في التقرير التالي.
أصدر ما يسمى بالتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن لمحاربة داعش في العراق بيانا بشأن استهداف قاعدة عين الأسد. التحالف الدولي ذكر في البيان أن قاعدة عين الأسد تعرضت إلى هجوم في تمام الساعة 7:55 بتوقيت بغداد من مساء هذا اليوم. هذا الهجوم كان على بحسب البيان سقط على أثره صاروخ واحد على بعد 4 كيلومترات خارج منطقة القاعدة التي يتمترس فيها الجنود والمستشارين الأمريكان. لكن هذه الرواية، هناك رواية أخرى تنفيها، تبنى فصيل من فصائل المقاومة الإسلامية يطلق على نفسه فصيل المقاومة الدولية الهجوم الأخير على قاعدة عين الأسد، وأصدر أيضا هو الآخر بيان قال فيه أنه تمكن هذا الفصيل من استهداف قاعدة عين الأسد بصاروخين من طراز جراد 122 ملم، وتمت إصابة الهدف بدقة عالية. طبعا هذا الكلام ركز ببيان لفصيل يطلق على نفسه فصيل المقاومة الدولية، تداولت منصات إعلامية عراقية محلية هذا البيان على نطاق واسع. هذه ليست المرة الأولى علي التي يتم فيها استهداف قواعد عسكرية أمريكية في المدن العراقية، يعني المصالح الأمريكية في العراق سواء كانت في كردستان، في بغداد، في منطقة الصحراء الغربية في الأنبار، كلها تتعرض بين فينة وأخرى إلى هجمات صاروخية، وذلك بسبب تنامي الرفض للتواجد الأمريكي.
أصيب 3 جنود سوريين بجروح إثر قصف مسلحين لمواقع تابعة للقوات الحكومية في محافظتي حلب واللاذقية. وأعلن الأدميرال أوليغ جورافليوف نائب رئيس المركز الروسي لمصالحة الأطراف المتحاربة في سوريا أن جنديا أصيب جراء قصف مدفعي نفذه إرهابيون من منطقة أسوس على مواقع القوات الحكومية في كفر حلب، كما جرح جنديان آخران نتيجة هجمات الإرهابيين بالأسلحة الرشاشة على منطقتي عجيل وبالا. وأضاف جرافليوف أنه تم يوم أمس في منطقة خفض التصعيد بأدلب إطلاق 5 قذائف من مواقع جبهة النصرة الإرهابية، سقطت 4 منها بمحافظة حلب وواحدة بمحافظة اللاذقية. من جهة أخرى، تواصل ميليشيا قسد المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي ممارساتها القمعية بحق الأهالي من سكان المناطق التي تحتلها في الجزيرة السورية، حيث أقدمت على مداهمة إحدى القرى بمنطقة اليعربية شرق الحسكة وخطف عدد من الشبان. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
بعد جهود حكومية حثيثة على مدار 20 يوما، دخل الطحين إلى مخبزي البعث في القابشلي والمساكن في الحسكة، وعادوا إلى العمل نتيجة الحصار الذي فرضته مجموعة قسد المدعومة أمريكيا، ما تسبب بأزمة خانقة بحق الأهالي في تأمين مادة الخبز.
بتاريخ 8/4 كما تعلمون توقف المخبز ولمدة 20 يوما، تؤنف العمل بتاريخ 28/4 مساء. طبعا المواطن ذاق الأمرين نتيجة شح المادة. مخبز البعث ينتج حوالي 30 طونا من الخبز، هذا الشيء لما انفقد أكيد أثر على المواطن، والمواطن كان يحصل على مادة الخبز بصعوبة بالغة وبأسعار مضاعفة أيضا. بعد ما تم تشغيل المخبز أمس توفر المادة بشكل أفضل من الأول بكثير.
المخابز عادت إلى العمل بوتيرة إنتاجية كبيرة، وخاصة بعد توجيه مباشر من محافظ الحسكة بإلغاء العطل المقررة للعاملين في هذه المخابز الحكومية بغية تقديم المواطنين وتقديم مادة الخبز طيلة أيام عيد الفطر السعيد.
عودنا العمل في مخبز البعث بخطين، وإن شاء الله مساء بثلاث خطوط، وبتوجيهات من السيد المحافظ التغت العطل وأيام العياد مستمرين على مدار الساعة، وبطاقة انتاجية حوالي 30 طن، وتوفر المادة لكافة المعتمدين والمواطنين بشكل يومي، وإحنا جاهزين في أي يوم وأي عطلة.
إضافة إلى المخابز، قامت مجموعة قسد المدعومة أمريكيا بإزالة الحواجز الإسمنتية التي كانت قد نصبتها منذ بدء الحصار على مركزي مدينتي الحسكة والقامشلي، ليصار إلى دخول صهاريج المياه إلى الأهالي وصهاريج المازوت المخصصة للمولدات المنتشرة في الأحياء.
احتدمت المواجهات بين القوات الروسية والأوكرانية جنوب مدينة خاركيف، فيما نقلت روسيا جزءا من قواتها من مدينة ماريوبول الساحلية إلى الشمال لمحاصرة القوات الأوكرانية عند حدود جمهورية دونيتسك. وتركزت المواجهات في جنوب خاركيف، حيث باتت القوات الروسية على مسافة 20 كيلومترا من المدينة. من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 120 عسكريا أوكرانيا في غارة ليلية على مواقع مختلفة، إضافة إلى تدمير 20 مستودعا للذخائر والوقود. إلى العناوين مجددا. حماس توجه التحية لإيران وقادتها الذين بذلوا كل غال ورخيص من أجل القدس. استنفار عسكري صهيوني على الحدود اللبنانية الجنوبية جراء احتفالات لحزب الله. هجوم صاروخي يستهدف قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية غربية العراق. عربي راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يهدم الظلم بسلم من أساسه. نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاس.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يؤن وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخيرات، ونحن نجدد اللقاء بكم عند جولة أخرى بين نتاجات الشعراء المقاومين. راجينا أن تعيشوا معنا أجواء حافلة برفض الظلم والطغيان وبالثورة على كل ما يحد من حرية الإنسان. كونوا معنا أيها الأحبة.
مستمعين الأعزاء، يعد الشاعر السوداني محمد عثمان عبد الرحيم من مواليد مدينة رفاعة عام 1914 للميلاد إحدى العلامات المضيئة البارزة، لا على صعيد الشعر والأدب والثقافة فحسب، بل على صعيد تاريخ النضال الوطني، إذ إنه منذ سنوات مبكرة من عمره أصبح واحدا من الرموز الوطنية التي يشار إليها في مقاومة الاستعمار، حيث أسس ومعه ثلة من الطلاب الذين زاملوه لجنة الزعفران، والتي كتبت لنفسها تاريخا وطنيا مشرفا، وهو قيادة أول إضراب للطلاب ضد المستعمرين.
نعم أيها الأفاضل، ويعتبر الدارسون والباحثون أن هذا الإضراب مثل إحدى بوابات الوعي والاستنارة الرامية لخلع الاستعمار. وفي دواوين الشاعر محمد عثمان عبد الرحيم كثير من الإشارات الدالة على ذلك، منها ديوان مجموعة الزعفران. كفاح الشاعر محمد عثمان عبد الرحيم وأشعاره مثلت علامة فارقة في العمل الوطني، وقد لخص من خلال قصيدته بطاقة شخصيته ومزاياها ونضاله ووطنه، والقصيدة تعكس ما يعتمل في داخله من قيم، حيث قال فيها:
أنا شاعر لم يجري خلف مطامع، يجري ويلهث خلفها شعراء. أنا من رفاعة من صميم ترابها، يغري انتباهي طينها والماء، وحدائق غناء أتت أكلها، وبراعم وأزاهر ورواء. الصابرون على البلاء لأنهم رغم الضياع عزيمة وامضاء. الأرض تعرفهم وتهتف باسمهم، وهي الكؤود الصلبة الخرساء. شهدت مدينتنا معارك جمة لما ازدرى بشبابها الدخلاء.
في رياض الأمل هو عنوان أول ديوان شعر صدر للشاعر محمد عثمان عبد الرحيم، وكان تاريخ صدوره في العام 1996 بالقاهرة. وقد صاغ مقدمة الديوان الشاعر المصري الكبير إبراهيم ناجي، ولديه ديوان ومضات فكر ووقفات على مدارج الاستقلال. أما ديوانه في ميزان قيم الرجال فقد صدر ضمن فعاليات الدوحة عاصمة الثقافة العربية عام 2010 ضمن سلسلة شعراء من السودان.
نعم أعزائي الكرام، نال الشاعر محمد عثمان عبد الرحيم عددا من الجوائز والأوسمة، وأعظم وسام تقلده شاعر القصيدة الشهيرة أنا سوداني هو طباعة ديوانه في ميزان قيم الرجال ضمن فعاليات الدوحة في سلسلة شعراء من السودان.
أما قصيدته أنا سوداني فهي ما زالت تمثل دفعة وطنية صادقة لكل سوداني غيور على وطنه، فقد لخص فيها الشاعر خصائص السودان: الجغرافيا، التاريخ، الإنسان، التمازج بين القيم والأخلاق. وهذه القصيدة رددها الصغار والكبار، ويكفي أن أداء الشاعر لها قد زادها قوة على قوة كلماتها، والقوة صفة ملازمة لأشعار الشاعر الكبير التي وصفها في قصيدته شعري بقوله:
شعري أردت له الحياة فرماها، شعري أردت له الحياة فرماها حرا ولم يذعن لها إطلاقا. من شعلة الإلهام يخطر ثائرا برما يزمجر كالرصاص سباقا، من أجله عجما نكال صلابتي فارتدت حيث تعلم الإخفاق. قد سقته في الحادثات ملاحما ولدى السلام نظمته أطواقا، وعليه فهو يسير في أخلاقه يحمي التراث ويحفظ الأخلاق.
أحبتنا الكرام، حول الشاعر السوداني المعاصر محمد عثمان عبد الرحيم ومواقفه الوطنية ضد الاستعمار ندعوكم للاستماع إلى الحوار التالي الذي أجريناه مع ضيف البرنامج.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأكارم، وأطلب التحية والمنى لضيفنا الكريم الدكتور سعدي عمران، دكتورة في اللغة العربية وأدبها من طهران. دكتور، يا حبذا لو تحدثونا قليلا عن الشاعر السوداني المعاصر محمد عثمان عبد الرحيم ومواقفه الوطنية ضد الاستعمار وتغنيه ببلاده السودان وتعبيره في معظم أشعاره عن التاريخ النضالي الطويل الذي شهده هذا البلد.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنتم والمستمعين الأعزاء. أنا الشاعر الذي اشتهر بمواقفه الوطنية على صعيد الشعر وعلى صعيد المواقف العملية، شاعر محمد عثمان عبد الرحيم. هذا الشاعر الذي عرف بقصيدته الشهيرة أنا سوداني التي تحولت إلى نشيد تردده الأجيال في السودان وفي خارج نطاق السودان في الحقيقة، وأدى دورا كبيرا في التعريف للشعر السوداني المعاصر من خلال مشاركاته الكثيرة في المهرجانات الدولية ومن خلال نشره لقصائده في الكثير من المجلات. قد أصدر ديوانه الأول الذي يحمل عنوان رياض الأدب. حقيقة هذا الشعر كان من أول الذين انطلقوا لمحاربة الاستعمار البريطاني في السودان، كان من المؤسسين الناشطين لأول حركة استهدفت طرد المستعمر البريطاني من السودان، وكان سلاحه الأول في ذلك هو الشعر، فأصبح من أبرز الناشطين، ساهم من خلال شعره في تنفيذ الحركة الوطنية في السودان ضد الاستعمار البريطاني. لذلك يعتبر هذا الشاعر محمد عثمان عبد الرحيم يعتبر أحد العلامات المضيئة والبارزة، لا على صعيد الشعر والأدب والثقافة فقط، وإنما على صعيد العمل أيضا من خلال مواقفه وسلوكياته الوطنية في تاريخ النضال الوطني، ومن خلال النتاجات الشعرية المقاومة والمناهضة للاستعمار، وأصبح أحد رموز الحركة الوطنية في بلده، وأيضا انتشر إلى خارج حدود وطنه على مستوى العالم.
نعم.
العربي.
نعم، يعني جسد ما كتبه في أشعاره جسدها عمليا أيضا على صعيد الوطن والمقاومة.
نعم، هذه طبعا من الخصوصيات التي امتاز بها هذا الشاعر، أنه جمع بين محاربة الاستعمار، بين الكلمة وبين المواقف، هي حتى صدرت يعني أشعاره لا مفارقة في العمل الوطني في السودان، لخص شخصيته الوطنية ومواقفه الوطنية ورسالته الشعرية من خلال أحد الحفلات التي نظمها في هذا المجال، عنوان بطاقتي يقول فيها: أنا شاعر لم يجري خلف مطامع، يجري ويلهث خلفها شعراء. أنا من رفاعة، رفاعة هي البلد
الذي ولد فيها. نعم
نعم، أنا من رفاعة، من صميم ترابها يغري انتباه يطينها والماء، وحدائق غناء آتت أكلها وبراعم وأزهر ورواء. الصابرون على البلاء لأنهم رغم الضياع عزيمة ومضاء، وبنوا على الأنقاض صرح كرامة يعتز تحت ظلاله الأبناء. الأرض تعرفهم وتهتف باسمهم، وهي التعود الصلبة الفرساء. ومن خلال طالعة أشعاره نلمس أن الأدوار الوطنية التي اطلع بها هذا الشاعر امتازت بالصدق عن عاطفته ومشاعره، وبالإضافة إلى ذلك يعني بالإضافة إلى الجانب الوجداني والعاطفي الرياض الذي امتاز به أشعار. ختام حديثي هذا، أقدم لكم تحياتي وإلى المستمعين الكرام، ونأمل إن شاء الله أن نلتقي بكم
إن شاء الله. شكرا جزيلا لك دكتور سعدي أمران، دكتورة في اللغة العربية وأدابها من طهران، وفقكم الباري ورعاك.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة، لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم، والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
مستمعي إلاعة طهران العربية، بعد هذا الحوار ندعوكم الآن إلى مواصلة استعراضنا لأشعار الشاعر السوداني محمد عثمان عبد الرحيم. لا شك في أن قصيدة أنا سوداني هي أشهر أشعار قصائد الشاعر السوداني المعاصر محمد عثمان عبد الرحيم، والتي تحولت إلى أنشودة ترددها الأجيال في بلده السودان، يستلهمون منها معاني البطولة والكفاح والاستبسال في الدفاع عن الوطن، والشاعر يتغنى فيها بوطنه كما لو لم يتغنى شاعر من قبله بوطنه، حيث يعبر في بداياتها عن هيامه بهذا الوطن وانبهاره بجماله، وكأن جمال العالم قد انحصر فيه، كما يصور لنا ذلك في قوله:
كل أجزائه لنا وطن، كل أجزائه لنا وطن، إذ نباهي به نفتة، نتغنى بحسنه أبدا، دونه لا يروقنا حسن. حيث كنا حدث بنا ذكر، ملؤها الشوق كلنا فداء، نمتلي جماله لنرى هل لترفيه عيشه ثمن.
أحبتنا الكرام، ثم ما يلبث الشاعر أن يرسم لنا صورة حمراء عن مسلسل الدماء التي بذلها أبناء وطنه في سبيل نيل الحرية والاستقلال، ومن أجل طرد الأجنبي المعتدي من ترابه، مشيدا بالماضي المشرف الذي بنى فيه قومه المجد وعمروا الأرض وحكموا بالعدل والقسط بين الناس، حتى ملأ الدهر أسماع الناس بطيب سيرتهم وسيرهم بالعدل والإحسان بين الورى. يقول الشاعر مشيدا بهذا التاريخ العريق:
خير هذه الدماء نبذلها كالفدائي حين يمتحن، بسخاء بجرأة بقوة لا يني جهدها ولا كهن. تستهين الخطوب على جلد، تلك تنهال وهي تتزن. أيها الناس نحن من نفر عمروا الأرض حيثما قطنوا، يذكر المجد كلما ذكروا وهو يعتز حين يقترن. حكموا العدل في الورى زمنا، أترى هل يعود ذا الزمن؟ ردد الدهر حسن سيرتهم، ما بها حطة ولا ترن. نزحوا لا ليظلموا أحدا، لا ولا لاضطهاد من أمنوا.
ثم يعود الشاعر محمد عثمان عبد الرحيم ليشيد ببلده السودان ويتغنى بمظاهر جماله، منهيا قصيدته بذكر استعداده لبذل روحه رخيصة في سبيل هذا الوطن، كما نشهد ذلك في قوله:
يا بلاد حوت مآثرنا كالفراديس فيضها منن، فجر النيل في أباطحها يكفل العيش وهي تحتضن. رقصت تلكم الرياض له وثنت غصونها اللدن، وتغنى هزارها فرحا كعشوق حدا به الشجن. حفل الشيب والشباب معا وبتقديسه القمين عنوا، نحن بالروح للسودان فداء، فلتدم أنت أيها الوطن.
أحبتنا الأفاضل، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رياض الشعر عبر برنامجكم أدب المقاومة، نقدم لحضرتكم خالص شكرنا وتقديرنا على طيب متابعتكم، آملين أن نعاود اللقاء بكم في جولتنا القادمة بإذن الله تعالى عند المزيد. في أمان الله،
إلى اللقاء بإذن الله.
يا رب عندي طلب بس على قد الحال، مريد منك قصور
يا رب رايد ستور.
وشوية راحت بال وشوية راحت بال. يا ربي عندي طلب بس على قد الحال، ما ريد منك قصور يا ربي رايد ستور، وشوية راحت بال. يا رب بيك الأمل أدعيك أنا بشدتي، وادري من مثلك إيدي تتلاشى كل محنتي. يا ربي بيك الأمل أدعيك أنا بشدتي، وادري من مثلك إيدي تتلاشى كل محنتي. المشتكى بس لك لولاك عبدك هلاك، المشتكى بس لك لولاك عبدك هلاك. عبدك مآس ومحال يا رب شاف أشكال، يا رب عندي طلب بس على قد الحال. يا رب عندي طلب بس على قد الحال، ما ريد منك قصور يا ربي رايد ستور، وشوية راحت بال. تدري انت هذا العمر خلصت بالصفنات، وبشفت مات الضحيك وتشيع الدمعات. تدري انت هذا العمر خلصت بالصفنات، وبشفت مات الضحيك وتشيع الدمعات. بالزعل والفرح ما يوم حال صلاح، بالزعل والفرح ما يوم حال صلاح. مفاقمة الحزن يا رب صار جبال، يا رب عندي طلب بس على قد الحال. يا رب عندي طلب بس على قد الحال، ما ريد منك قصور يا رب رايد ستور، وشوية راحت بال.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
احشاية من قلب عاش المحنة وكبر بيه، احشاية محب اتغذى المحبة وسهر ليه، احشاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل. هنيال عم السمع دقق هوا وشب ريحة الهيل. احجاية نخوة ووفا ويا الهويناهم، احجاية عشرة عمر ويا الكبرنا وياهم. جاية ويهنّي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاثي وتاج راسي، مستمعينا وحبايبنا في العراق وخارج العراق. والله يشفيكم يا أبويا شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. مثل ما الإنسان المسلم ينقي نفسه وقلبه ووجوده من المعاصي والشيطان بشهر رمضان المبارك ويقترب من رب العالمين بيوم القدس العالمي، الإنسان المسلم الواعي يعلن براءته من أتباع الشيطان بل وعبدته على الأرض الهمة الصهاينة، ويتقرب المسلم إلى الله سبحانه وتعالى بنصرة قضية الأمة الإسلامية المركزية وهي القضية الفلسطينية، وتحرير فلسطين والقدس والمسجد الأقصى المبارك. جاهو أبويا شنو هو الإسلام؟ بس حكي لو موقف. موقف المسلم من يعلن أنه مسلم وينتمي إلى دين النبي محمد صلى الله عليه وآله، موقف الاجتماعي والسياسي شنو غير نصرة المظلوم على الظالم، غير الدفاع عن المقدسات؟ ذن كلهن يتحققن بنصرة فلسطين يا أبويا. المسلم لازم كل أيام يوم قدس، لكن الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك بكل عام هو موعد حدد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه حتى تتوحد كلمة الأمة الإسلامية وتطلع للشارع وتجدد إعلان موقفها في نصرة الشعب الفلسطيني ودعمها إليه، وإعلان تحديها للاستكبار العالمي أمريكا وبريطانيا وكل الصهيونية العالمية، وأنها مستعدة لبذل كل إمكاناتها لنصرة الشعب الفلسطيني ودعم لتحرير أرضه واقتلاع الغدة السرطانية اللي يسمونها إسرائيل من العالم والمنطقة. يا قدس يا قدس
لنا القدس مهما بها يفعلون وما قد أردنا لها سيكون، لنا القدس مهما بها يفعلون وما قد أردنا لها سيكون، فيا قدس إنا لك القادمون وإن الصهاينة هم زائلون، فيا قدس إنا لك القادمون لنا النصر فيك وهم خاسرون. يا قدس يا قدس إننا قادمون.
قداسة المسجد الأقصى بالنسبة إن إحنا العراقيين بوية تتخطى القومية والعرقية، لأن البعض مع الأسف يحاول تقزيم القضية الفلسطينية، يصغرها قضية القدس والمسجد الأقصى وحصرها بيش بالقومية. لا عمي، إحنا العراقيين عدنا المسجد الأقصى مقدس بالعقيدة والإيمان بالرسالة الإسلامية. المسجد الأقصى هذا الموجود على أرض القدس عاصمة فلسطين الأبدية، هذا المسجد مقدس لأنه المسجد الثاني اللي ينبنى للبشرية لعبادة الله سبحانه وتعالى. عدنا المسجد الأول هو المسجد الحرام، إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة مباركا وهدى للعالمين، وثاني مسجد هو المسجد الأقصى قبلة المسلمين الأولى. وهذه الحقيقة واردة عندنا في الرواية المنقولة عن الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري يوم سأل الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله عن المسجد الأول على الأرض، وتابع سؤاله وسأل الرسول عن المسجد الثاني، فقال له صلى الله عليه وآله ايش قال له؟ قال المسجد الأقصى، هذا المسجد هو مسرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله ومنطلق معراجه إلى السماء، هذا المسجد هو المسجد اللي صلى به نبينا واقتدى به كل الأنبياء، ما به شبر إلا وصلى به نبي من أنبياء الله. النبي صلى الله عليه وآله يقول عن المسجد الأقصى ائتوه فصلوا فيه فإن الصلاة فيه كألف صلاة فيما سواه. وعن دعم هذا المسجد وإعماره يقول الرسول صلى الله عليه وآله للي ما يقدر يصلي بالمسجد الأقصى، يقول فليهده زيتا يسرج فيه فمن أهدى إليه شيئا كمن صلى فيه. هذا مبدأ وحافز دعمنا إحنا العراقيين لقضية المسجد الأقصى والقضية الفلسطينية. دعم فلسطين بالنسبة لنا ولكل الأمة الإسلامية قضية مبدأ وعقيدة وإيمان. الالتزام بالقضية الفلسطينية ودعمها ودعم الشعب الفلسطيني لتحقيق حقوقه ورفض التطبيع رفض قاطع. هذا بالنسبة لنا إحنا العراقيين على المستوى السياسي، هذا بالنسبة لنا معيار نعرف من خلال الصالح والطالح من السياسيين والسياسات والمواقف اللي يتخذوها. ورفض التطبيع مو بالحشبوية والشعارات والتهوس قدام الجمهور، لا، رفض التطبيع بالمواقف والسياسات اللي يتخذها السياسي، مو يقول كلا كلا للتطبيع ونحن نرفض التطبيع رفضا قاطعا، هو للعكس ويا الإمارات ويثرد ويا طحنون بن زايد وخباثاته وفتنه بالعراق. اللي ويا التطبيع عمي مرفوض بالعراق، واللي ضد التطبيع أهلا وسهلا بي ونتحالف وياه ونسولف، لكن اللي يوافق التطبيع والمطبعين هذا ماكو حل جذري وياه، لأن هو متحالف وتوافق ويا عدو العراق واللي يريد خراب العراق والتسلط المطلق عليه. ويا عمي ترى اللي يتحالف ويا اللي يسمونها إسرائيل ويفتح لها الأبواب ترى ما يشوف الخير، والله ماكو بمستقبله غير السراب والأوهام. هاي كردستان شافت خير من ورا يسمونها إسرائيل تبيع لهم النفط، 75% من النطف 75% من النفط اللي ينباع لإسرائيل هو من كردستان، لكن كردستان إيش حصلت غير الكفخات؟ الشعب العراقي بالإقليم إيش محصل من صولة وجولة الموساد بربيل غير التشرذيم وسلطة طبقة الفاسدين النهابية عليهم؟ وإحنا بالعراق مشكلتنا الأولى والأخيرة تبدي من أن بعض سياسيين اللي يتصورون يقدرون أن يجمعون ما بين الوطنية والسيادة والنزاهة وما بين التطبيع والمشي وراء الإمارات والدول المطبعة مع اللي يسمونها إسرائيل. عمي ذني والله ما ينجمعا، إحنا العراقيين نحيي يوم القدس حتى ننطي رسالة للعالم أنه العراق بريء وبعيد كل البعد عن محور التطبيع والمطبعين، ورسالة على المستوى الداخلي أنه السياسي العراقي اللي يثق به الشعب هو السياسي اللي يخالف ويعارض ويرفض التطبيع وخط المطبعين بالقول والفعل. وشكرا لاستماعكم يا هنا وحبايبنا، وهذا اخوكم كريم ابو عزيز ومودعين بالله ورسوله.
بريق الكلام.
إن الله معنا في كل آن وكل لحظة، من يأخذ بهذه النقطة لا يخطو خطوة إلا وهو مؤمن وفائز. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك، وأسعدني بتقواك، ولا تشقني بمعصيتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوة الإيمان ورحمة الله وبركاته. نحييكم بأطيب تحية نستهل بها لقاء اليوم من هذا البرنامج. أيها الأطائب، حثت الأحاديث الشريفة على الإلحاح في الدعاء وعدم اليأس من رحمة الله إذا تأخر ظهور استجابة الله لدعاء عبده، وقد ضمن الله لعباده استجابة دعواتهم ما دامت في صلاحهم وليس فيها ما يضرهم. نعم، يتحقق المصداق العملي لظهور الاستجابة في الوقت المناسب الذي تعود على الداعي بأفضل البركات، وبالإلحاح في الدعاء يعبر الداعي عن صدق إيمانه بلطف الله ورحمته وجميل ظنه بحكمته عز وجل. في لقاء اليوم أعزائنا، اخترنا لكم قصيدة ابتهالية تتضمن هذا الأدب اللطيف من آداب الدعاء، وهي من إنشاء أحد أعلام العلماء الأدباء في القرن الهجري الخامس المؤيد في الدين، هبة الله بن عمران الشيرازي، داعي دعاة الدولة الفاطمية، المتوفى سنة 470 للهجرة. قال رحمه الله: يا رب، أشكو سوء حالي أبدا وأخلص في ابتهالي، كيما تجود بنظرة أكفى بها ضيم الليالي، فيعود لي حر الهجير بضيمها برد الظلال، وأراك مثل السد ما بين الإجابة والسؤال، حاشا ترد يدا إليك مددتها يا ذا الجلال، أسواك لي رب أشد إليه يا أملي رحالي. ما ضاق عفوك عن ذنوبي لو حوت ثقل الجبال، حاشا لحلمك أن يخف لدى خطاياي الثقال، إني على دعواك رب أقيم ما يبقى خيالي، وتوسلي بالطاهرين الفاطميين الموالي، آل النبي المصطفى عصم النجاة من الضلال، قوم بحبل ولائهم مذ لم تزل علقت حبالي، حتى تحل عقود همي منعما حل العقال. مستمعين الأفاضل، من ديوان العالم الأديب المؤيد في الدين هبة الله بن عمران الشيرازي، قرأنا لحضراتكم هذه القصيدة الرائقة في التوسل بأهل بيت الرحمة المحمدية عليهم السلام لقضاء الحوائج. وبانتهائها ننهي هذه الحلقة من برنامج إليك نبتهل. استمعتم لها مشكورين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نستودعكم الله بكل خير، ودمتم في رعايته سالمين، والحمد لله رب العالمين.
يزداد الحميد.